واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن القضاء في مصر، وتعرفنا على رحلته من أول ما بدأ على إيد فقيه دستوري عظيم اسمه سنهوري باشا، لغاية ما وصلنا لعرايس ماريونات زي تهاني الجبالي والزند وفاروق سلطان بيحركهم مبارك، ومن بعده المجلس العسكري عشان يعدلوا على دستور هنا أو يمسكوا لجنة انتخابات هناك، ولما ينتهي دورهم يركنوا لحد ما يبقى لهم لازمة تاني. وجرينا معاكم بالأحداث وشفنا اللي حصل في جولة الإعادة، وخوف ملايين إن شفيق يرجع ويرجع معاه مبارك والفلول والدولة العميقة، لكن يفوز مرسي في النهاية الناس تطمن ان البلد دي اخيرا بقى ليها رئيس منتخب مختارينه بارادتهم، والكل يبتدي يحس ان المعركه بينهم وبين المجلس العسكري خلاص انتهت كده للابد. وخلونا النهارده نكمل معاكم الحكايه ونشوف الايام الاولى لحكم مرسي بدات معاه ازاي، وايه اللي هيحصل له في بلد عايشه كل يوم على صفيح ساخن حرفيا. اللي بيقروا في التاريخ ومهتمين بسير الماضي والحضارات والشعوب عارفين مصطلح مشهور جدا اسمه التاريخ يكتبه المنتصرون. عاوز تقرا قصة حروب ومعارك يبقى اوعى تقرا من كتب اللي فاز في المعركة، لانك هتلاقي اغلب المكتوب من وجهة نظره هو بس، عمل ايه، كسب ازاي، اتصرف بأنهي طريقة تدل على عبقريته ودهائه كده يعني. خد عندك مثلا لما تيجي تقرا عن حرب اكتوبر سواء من الكتب او الافلام المصرية، ساعتها تسمع عن الانتصار العظيم والقتال العنيف اللي قعد ايام طويلة فشخنا فيها الاسرائيليين ودمرنا جيشه، وكان فاضل لنا تكة ونحرر فلسطين بالمرة بس الرصاص خلص من عندنا. لكن فين وفين بعد سنين طويلة بدأنا نسمع لأول مرة من كتب تانية عن الثغرة وإحصار قواتنا والجيش الإسرائيلي اللي وصل السويس وكان فاضل له 100 كيلو بس ووصل القاهرة، قبل ما بمعجزة يطلع قرار وقف إطلاق النار والليلة تتفض وستر ربنا يلحقنا. وحتى بعيدا عن الحروب، لو بنتكلم عن فترة عادية أو مسالمة هتلاقي اللي كتب تاريخ الأحداث المهمة فيها الناس المقربين من أصحاب القرار، الناس اللي لازقة في السادة اللي انتصروا وسيطروا على الحكم وقاعدين على الكراسي الجيل ورا التاني. كم كتاب لقيتهم بيتكلموا عن عظمة عبد الناصر وعبقريته وأهمية انقلاب 52 اللي بيسموه في الكتب ثورة، وإنه أنقذ مصر وحرر البلاد وكل الهري ده. كم كتاب قصاده بقى بيتكلم عن ظلمه وفساده واستبداده بالحكم وبيفضح اللي كان بيحصل في المعتقلات على إيد رجالته. التاريخ بيكتبه المنتصرون، واللي عاوز الحقيقة لازم يتعب عشان يلاقيها، لازم يدور ويقرأ وينقب في الكتب ويقارن الحكاية دي بدي عشان يعرف إيه اللي يقبله العقل منها وإيه اللي هري فاضي معمول بس عشان يلمع المنتصر ويحسن صورته قصاد الناس والأجيال الجاية. إحنا بقى لمؤاخذة كمصريين أسدد كتاب التاريخ من أول وجديد، من أول يا باشا ما كان الملك الفرعوني من دول يغضب عليه الكهنة فيشطبوا اسمه من الجدران ويتدفن في مقبرة ملهاش علامة ولا كنوز ولا خرطوش ولا حتى فرعين صبار على تربته، لحد العصر الحالي اللي الناس اتمسح من تاريخها مثلا كلمة محمد نجيب أول رئيس جمهورية مصر، وبقوا بينطوا على طول على عبد الناصر، وبعديها بسنين بقوا يتسقوا بالمعلقة إن الإخوان هم اللي خربوا اقتصاد البلد ورفعوا الدولار وسرقوا الدعم وهم اللي ورا العمليات الارهابيه اللي حصلت واللي لسه هتحصل ل 2090 وهم اللي باعوا تيران وصنافير وشدوا سكينه الكهرباء وخلصوا ازازه الحاجه الساقعه من الثلاجه. مليون محاوله ما بتهداش من السيسي ورجالته في الاعلام انه يمحي اي تاريخ حقيقي وحي من اول 25 يناير مرورا بسنه مرسي لحد ما شرفنا هو. امسح امسح اي حاجه، ارمي التهم على الاخوان، اكذب على طول وبلا توقف، اكذب واكذب واكذب لحد ما الناس تصدق. اقول لك مش مهم الناس تصدق، المهم تبقى دي الحدوته الوحيده اللي قدامهم عشان حتى لو ما صدقوهاش ولادهم واحفادهم هيصدقوها وهينقلوها للي بعدهم لحد ما تبقى هي دي الحقيقه، وده التاريخ الوحيد اللي مفيش غيره، واي تاريخ تاني كذب حتى لو كان موثق وحكيه ألف واحد شاف احداثه بعينه. احنا هنا بقى مش هنعمل زيه، مش هنكتب التاريخ بمنظورنا احنا حتى لو كان عكس اللي بيتقال، مش هنحكي الحكايه ونجمل فيها ونحسن صوره واحد مات او جماعه اتبخرت او سنه من عمر البلد شافت فيها بلاوي وشافت فيها ايام حلوه، احنا هنحكي اللي حصل باللي على فلان ليه مهما كان فلان ده مين، عشان تبقى السلسلة دي توثيق وشهادة وقت ما تضيع الحقيقة وإثبات لتاريخ حقيقي وقت ما الكذب هو بس اللي يبقى متصدر الكتب والشاشات. خلاص خلصنا مقدمات، نخش بقى في الحكاية. محمد مرسي أول رئيس منتخب للبلد في تاريخها كله، بس قبل ما الوقت يسرقنا ونحكي اللي حصل في أيامه الأولى خلونا نقف شوية عند مرسي نفسه ونرجع الشريط ورا حبتين للناس اللي ما يعرفوش حكايته ولا تاريخه. محمد مرسي عيسى العياط من مواليد 51 في قرية العدوى في الشرقية، أخذ الثانوية العامة وبعدين نقل على القاهرة على كلية الهندسة اللي اتخرج منها بامتياز مع مرتبة مرتبة الشرف قبل ما يتعين معيد فيها. كمل دراسة وبعدها بكام سنة أخذ الماجستير ومنحة لأمريكا عشان يدرس هناك وياخد الدكتوراه. وقعد هناك فعلا سنتين وبعدها سافرت لزوجته وقرروا يستقروا هناك في لوس أنجلوس، فقعدوا 7 سنين كاملة في كاليفورنيا، خلفوا فيها واشتغلوا، وأخذ محمد مرسي الدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا. وبعد ما رجع مرسي واستقر في شغله في الجامعة بدأ في التسعينات نشاطه الفعلي مع الجامعة وبقى قيادي في القسم السياسي فيها. وبمرور الوقت بقى بيتطور ونشاطه بيوسع وخبراته بتتراكم لحد ما جت سنة 2000 وقرر يرشح نفسه لانتخابات البرلمان، وفعلا فاز عن دايرته ودخل البرلمان وبقى كمان المتحدث الرسمي عن كتلة الإخوان في المجلس. وكان له نقاشات كتير في البرلمان أشهرها اللي دار بينه وبين محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان في الوقت ده.
يعني أنا حزين أن أسمع هذا اللفظ الغير مناسب لشخصي وأنا أستاذ في الجامعة أكثر من محمد إبراهيم سليمان وأنا رئيس قسم المواد في كلية الهندسة غصب عن محمد إبراهيم سليمان. لو سمحت أكمل.
بس للأسف لما ترشح للدورة الجديدة في 2005 خسر المرة دي، ومفيش كام شهر واتقبض عليه واتسجن بعد ما انضم لمظاهرة بتدافع عن المستشارين محمود مكي وسام البسطويسي اللي قالوا ان انتخابات المجلس دي اتزورت فتحولوا لجنة تأديب. ساعتها خرجت مظاهرات كتير تدافع عنهم، وكان من بينهم محمد مرسي اللي اعتقلوه ودخل السجن لمدة 6 شهور وما خرجش منه الا في ديسمبر 2006. وتمر كام سنة وبعدها يتسجن مرسي تاني في 28 يناير يوم جمعة الغضب، لكن ما يقعدش غير ايام بسيطة ويخرج هو واللي معاه في الفترة اللي كانت فيها البلد سايبة والامن كله مركز مع اللي بيحصل في الميدان. فكانت النتيجة ان عدد كبير من المساجين هربوا في القضية اللي اتعرفت بعد كده باسم اقتحام السجون، بس ساعتها العداد كانت صفر والبلد غيرت جلدها بالكامل من بعد عزل مبارك، وكل سياسي كان له ملفة او قضية مع الحكومة سقطت ورجع تاني يمارس نشاطه بشكل عادي. ومفيش كام شهر وكان الاخوان مؤسسين حزب الحرية والعدالة عشان يشاركوا في النشاط السياسي بشكل قانوني، فعينوا محمد مرسي رئيسه. وبعدها بسنة بالضبط في ابريل 2012 وبعد ما لجنة الانتخابات استبعدت خيرت الشاطر، الاخوان بصوا حواليهم لحد ما وقعت عينهم على مرسي، فالمرشد ميل عليه وقال له عاوزينك في مصلحة كبير، وقرروا يرشحوه بدل الشاطر عشان ينافسوا بيه في الانتخابات. ودي كانت النقطة اللي استغلها خصوم مرسي او الناس الكارهين للاخوان والتيار الاسلامي كله عشان يطلعوا عليه لقب الرئيس الاستبن، باعتباره كان احتياطي الواحد لما منفعش صدروه هو. ده تقريبا باختصار ملخص حكاية مرسي من اولها ولغاية ما ابتدت حملة ترشيحه في ابريل قبل شهر واحد بس من الانتخابات. بس دخول مرسي المفاجئ كده وبدون اي ترتيب كان له ميزة وعيب، والاتنين نقدر نلخصهم في جملة واحدة، ان محدش كان يعرفه. كان اكبر عيوب ده انه محتاج برنامج ودعاية مكثفة مهولة لحد ما يسمع مع الناس، لكن نفس العيب ده فادوا بعد كده في حاجتين مهمين. اولا ان الناس كل اللي عرفوه عن مرسي وقتها انه دكتور جامعة ووارد امريكا، يعني راجل منفتح ودماغه كويس، وجايز ما يكونش بالصورة اللي متخيلينها عن التيار الاسلامي المتشدد اللي هيقيم دولة فيها قطع اليد والرجم والجلد والحاجات اللطيفة اللي تخيلوا الحكومة هتعملها كل يوم الصبح على الريق دي. الميزة التانية بقى والاهم ان ترشيحه بدون مقدمات ولا دعاية في الاول خلاه بالنسبة للمجلس العسكري مرشح شبح، شخص غامض ما عندوش ملف سابق ولا معارضة قوية ولا سجل يطلع من امن الدولة وفي كل بلاويه زي بقية المرشحين. كل نشاط محمد مرسي من يوم ما انضم للإخوان كان يتلخص يعني اخره في خناقات بسيطة في البرلمان، خطبة في مسجد، لقاء في ندوة تبع الجماعة، حاجات على الخفيف كده ما فيهاش تصريحات كبيرة ولا شغل سياسي تقيل يحسسهم ان الراجل ده خطر عليهم. ده حتى الفيديو اليتيم اللي لقوه عنه وقرروا يضربوا بيه سمعته بره عشان يخسر تأييد امريكا ما انتشرش قوي ولا لقى صدى كفاية عشان يبعد الناس عنه.
اما الصهاينة وما يريدون واما الحرب، هذا ما يعرفه هؤلاء المحتلين لارض فلسطين المعتدين على الفلسطينيين، هؤلاء مصاصي الدماء مشعل الحروب أحفاد القردة والخنازير.
أهي كل الأسباب دي خلت مرسي يبقى واحد من المرشحين اللي مفيش خطر منهم زي ما قلنا، ولا محتاجين يتكتكولوا ويحطوا خطط عشان يستبعدوه زي حازم ابو اسماعيل او خيرت الشاطر. سابوه وهم فاكرين ان فرص ابو الفتوح وشفيق وحتى عمرو موسى وحمدين هتبقى اكبر منه مهما اتعمل له دعايه. والحقيقه بقى ان حتى في الاخوان نفسهم محدش كان متوقع ان مرسي هيكسب، كانوا عارفين انها مخاطره بس مخاطره هيضربوا بيها العصافير كلها لو نجحت. من ناحيه يجسوا النبض ويجربوا نفسهم في اول انتخابات رئاسيه يدخلوها من يوم ما تاسست الجماعه، ولو فشلت مش مشكله هيبقوا اتعلموا في الانتخابات الجاية يعملوا ايه كويس. ومن ناحية تانية لو راحت منهم فرصة مرشح بحجم خيرت الشاطر ونفوذه والامبراطورية اللي بناها فليه ما يجربوش واحد تاني اطيب منه ومخلص اكتر ليهم ولقيادتهم. وهنا بقى محتاجين نقف وقفة صغيرة كده عشان نأكد على حاجة مهمة هتوضح كتير من الاحداث اللي جاية. دكتور مرسي الله يرحمه كان شخصية طيبة، للأسف كان كده فعلا، وده اللي خلاه رغم اعتراضه في الاول على ترشيحه كاختيار تاني بعد الشاطر وعدم ثقة قيادات الاخوان فيه باعتباره المفروض يعني يبقى في نظرهم المرشح الاول بحكم منصبه كرئيس للحزب، رغم اعتراضه على ده غضبه، بس مع ذلك كل ده خلاه يوافق يترشح في النهاية، ويبدأ هو من جواه يتحمس للمنصب باعتباره عاوز يخدم البلد ويساعد الناس بعد السنين اللي قضاها مبارك بيدفنهم بالحياة. من هنا ابتدى مرسي حملة الانتخابات بتاعته مع ناس كان المفروض بيجهزوا حملة انتخابية ضخمة لخيرت الشاطر، وفي أيام بسيطة لقوا نفسهم بيتحولوا 180 درجة لواحد لا يعرفوا عنه حاجة ولا عن تاريخه، وثقتهم فيه مش بنفس نسبة ثقتهم في خيرت الشاطر. فكانت النتيجة إن ناس كتير انسحبت من الحملة، لكن مرسي اختار إنه يكمل وما يهتمش بمين يشتغل ومين لأ، وفضل على كده لحد ما القدر حط له في سكته واحد اسمه وائل هدارة. وائل هدارة ده طبيب مصري كندي عاش في أكتر من دولة عربية قبل ما يستقر في نهاية في كندا ويدرس ويشتغل هناك. شخصية ناجحة ومرموقة وصاحب مقالات وأبحاث في مجال الطب. شخص أخذ براءة اختراع لعلاج جديد بالجينات قبل ما يكمل حتى 21 سنة. يبقى متوقعين منه إيه؟ بس نجاحات هدارة ما كانتش بس في المجال العلمي، اللي همنا هنا إنه كان عضو في مجلس إدارة الرابطة الإسلامية في كندا لمدة 10 سنين لحد ما بقى هو نفسه رئيسها في 2011. لما وصل هدارة لسن 42 سنة اتوفت والدته فجأة، فاضطر ينزل مصر عشان يحضر جنازتها، وهناك حصلت مقابلة بينه وبين واحد من قيادات الإخوان اسمه عصام الحداد. قعدوا دردشوا فيها شوية عن الإخوان وفكرهم والسياسة بتاعتهم، والحقيقة الراجل كان صريح وقال في وشه اللي شايفه على بلاطة. قال مثلا إنه شايف إن الإخوان جماعة غامضة وسرية، يمكن ليهم تأثير في الشارع صحيح، لكن الحكومة عدوتهم الأولى، وحتى الغرب ما عرفوش ياخدوا تعاطفه وتأييده بسبب معادتهم لليهود. جماعة عاملة زي الفرق المسيحية اللي قايمة على فكرة البابا اللي بيدي بركته للأعضاء وبيتحركوا بأمره ومشورته، يعني اللي عندهم ديمقراطية ولا يعرفوا معارضة. فالراجل سأله طب ولو وصلنا للحكم في يوم من الأيام إيه اللي تقترح نعمله؟ فقال له يبقى ساعتها محتاجين تجاوب على السؤال الأهم من أي حاجة، هتحكموا مصر إزاي؟ وإزاي هتخلوها دولة إسلامية بس في نفس الوقت فيها مواطنة لكل الناس زي بعض؟ دي الحاجات اللي لازم تجاوبوا عليها وتفكروا في حلول ليها قدام الناس قبل ما تترشحوا أو لا. وخلصت المقابلة واتفضت الليلة وكل واحد راح لحاله، بس فضل عصام الحداد حاطط المقابلة دي في باله ومهتم بالدردشة والأسئلة اللي سألها له وائل، لدرجة خليته يطلب منه قبل ما يمشي يسجلها له كلها بالكتابة ويحط اقتراحاته عشان يدرسها بنفسه بعد كده كمجرد راجل بيفهم سياسة ودماغه حلوة وعنده فكر. وتمر الأيام من وقت المقابلة دي في ديسمبر 2011 لحد ما وصلنا في إبريل اللي وراه، ويتحل مجلس الشعب وينسحب الشاطر من الانتخابات ويترشح مكانه مرسي. وفي الوقت ده بس افتكر عصام الحداد مقابلة وائل هدارة ده، وقرر لما لقى أغلب الناس بتنسحب من حملة مرسي إنه يتصل بيه ويطلب مساعدته، وفعلا كلمه بعدها على طول وطلب منه يقود بنفسه الحملة بتاعت مرسي ويساعده باللي هو شايفه صح وهيفيده في الانتخابات بحكم خبرته. طبعا الراجل كان مستغرب ومش فاهم، وكل شوية يقول له مالك أؤمر انتخابات مين اللي هساعد فيها واشمعنى أنا أصلا يعني؟ ساعتها اتقال له إجابات كتير يمكن أغلبها كان صح، زي فكره وثقافته وقربه من العقلية الغربية تفكيرها وموازنته بين الفكر الليبرالي والإسلامي اللي كان وقتها مميز فيه عبد المنعم أبو الفتوح، يعني هيكسب أرضية عند كل الناس لو مرسي سمع كلامه ونفذه بالحرف. بس الإجابة الأصدق اللي جات له كانت من واحد صاحبه لما قال له بص على بلاطة كده ولا واحد راضي يشتغل مع مرسي وكله بيتعامل معاه على إنه قضية خسرانة، فأي نصيحة منك أو توجيه ليه يعمل إيه وما يعملش إيه هيبقى مهمة جدا. موضوع الترشيح والرئاسة ده كله جديد لنجع الإخوان وأول مرة يحصل لهم في تاريخهم، فكل مساعدة هتبقى عاملة زي طوق نجاة بالنسبة له. ومن هنا وافق هدار. نقدر نعتبر انضمام الراجل ده لحملة مرسي كان نقطة مفصلية في حياته، وانه يبقى رئيس مصر في يوم من الايام فجزء كبير من الفضل فيه يرجع لهدارة اللي ادار له الحملة بتاعته بذكاء وتركيز كبير. وخلينا نعترف ان مرسي على قدر اخلاصه وحماسه وعلمه لكن ما كانش عنده المقومات السياسية اللي يقدر بها ينافس في الانتخابات. مهما كنت كاتب بارع او مثقف عظيم او حتى طبيب او اداري ناجح، ففي شوية ملكات لو ما كانتش عندك كسياسي هتخسر كتير. يعني مرسي مثلا ما كانش خطيب مفوه، ما كانش عنده سرعة البديهة او دهاء السياسيين اللي يخليه يعرف يهرب من اجابة سؤال او يراوغ في جملة او يجاوب اجابات دبلوماسية تكسب ارضية وما تخسروش اي فئة، خصوصا انه جاي في توقيت الناس بالفعل كانوا مقسومين مليون حتة، ده اخواني وده سلفي وده ليبرالي وده فلول، يعني كل واحد في دنيا مع نفسه بفكر وعقلية وثقافة مختلفة، وعشان تكسبهم كلهم انت محتاج تلعب على الحبل حرفيا وتجاوب اجابات موزونة بميزان الدهاء، كل كلمة وكل حرف محسوبين عليك. وده اللي كان بيعاني منه هدارة مع مرسي. فاول مقابلة في التلفزيون لمرسي كان وائل هدارة قبلها قاعد معاه ومتفقين على الاطار العام اللي هيتكلم فيه، فقال له مرسي ما تقلقش انا عارف اقول ايه، الناس بعد سنين عمالين بيتفسخوا ما بقوش بيفكروا في حاجه غير في لقمه عيشهم هم وعيالهم اكتر من الحقوق والحريات والكلام ده كله، عشان كده الاولويه عندي اتكلم عن قوت المواطن والبنزين والامن العام والمرور وتنظيف البلد من الزباله اللي مالتها. الراجل من حلاوه الكلام كان هيعيط من التاثر وهين عليه يقوم ياخد مرسي بالحضن ويقول له ايدك ابوسها يا كبير معلمين، حلو الكلام ده دوس فيه بقى على قد ما تقدر وبس كده، هي النيه بس اللي كانت كويسه، لكن غير كده كله ما شاء الله كان عك. في اول اختبار قدام الكاميرا نسي مرسي كل الكلام اللي في دماغه والبنزين والامن والجبنه البراميلي وهاتك يدعك في اجابات تقليديه وشعارات من بتاعه الخطب واللقاءات مع الناس في الشارع، ونسي انه في لقاء على التلفزيون بيتابعوا ملايين من كل العقليات. اتكلم مرسي بلسان الإخوان مش بلسان مرشح الرئاسة بتاع كل المصريين بكل طوائفهم، وقعد يتكلم بس عن إن الإسلام هو الحل والمجتمع اللي لازم يرجع للدين عشان ربنا يبارك فيه ويقومه على رجليه من تاني. كل ده كان عظيم أكيد، لكن لا كان توقيته ولا تفصل صح وبخطة تقنع الناس إن الراجل ده عنده رؤية عملية مش مجرد شعارات وكلام كتب. كل اللي عمله مرسي إنه ظهر للناس في صورة الراجل اللي حافظ شوية كليشيهات والسلام وبيرددها من غير ما يبقى له برنامج واضح واحد اتنين تلاتة. هل المشاكل وقفت عند اللقاء ده وهو موقف وعدة؟ لا، ده اتنيلت أكتر في كل شادر كان بيتنصب في الشارع وينزل مرسي فيه للحشود المتجمعة عشان تسمعه وتسمع أفكاره قبل ما ينزل يسأل مستشارينه وعلى رأسهم وائل هدارة عن الحاجات اللي المفروض يتكلم فيها، ويتفقوا على أساسيات زي الحرية والاقتصاد والفساد وغيرها، وينزل من هنا وبعد شوية الكلام يبدأ تاني يروح ناحية الجمل المحفوظة اللي بيحبها الإسلاميين جدا خصوصا في الأرياف والصعيد. السؤال بقى هنا، هل مرسي كان شخصية عنيدة بيعمل اللي في دماغه وطز في اللي حواليه؟ وهل زي ما اتقال عنه بعد سنة انه من الناس اللي بتتمسك برأيها وبتسمع من مستشارينها لكن مش بتنفذ حاجة غير صوتها هي بس؟ يعني في رأيي الشخصي اظن ان لا، هو ما كانش كده قد ما كان زي ما قلنا شخصية طيبة وفطرية بتتحرك باللي اتربت عليه وتغرس جواها على مدار سنين، فمهما حاول يتجنبه او يخليه بعيد عن مخه كان برضه بيرجع يطل براسه في اول مرة يسيب فيها نفسه وتتكلم على سجيتها مش بكلام مترتب وخطب معروف بدايتها ونهايتها والافكار اللي هيتناقش فيها. عشان كده بمجرد ما كان مرسي بيكلمه حد وش الوش او يمسك الميكروفون ويخطب في الناس كان بينجرف لكل الحاجات اللي انتقدوها في التيار الاسلامي. القران هو الدليل والشريعة هي الاساس، لازم القوى الاسلاميه تتوحد قبل ما خفافيش الظلام تسيطر على المشهد، في ناس عاوزه تدمر حلمنا الاسلامي ولازم يا اخوان نكون منتبهين. كلها زي ما انتم شايفين مجرد جمل تقليديه ومتكرره، الناس شبعت منها وعاوزه الجديد، عاوزين حد يكلمهم بطريقه عمليه وبخطه واضحه مش بكلام انشا وخلاص. كل تصريح غلط او موقف ما يرضيش الناس من مرسي كان بينقص من شعبيته اللي اصلا لسه بتسمي وبتدور وهتطلع. يعني كان بيقول يا رب تتحرك خطوتين على بعض او حتى تثبت مكانها بس مش ترجع ورا كمان. كل ندوه وكل قعده ثقافيه وكل لقاء بيتقال فيه اسمه مرسي كنت تسمع انتقادات للصبح عن المرشح الضعيف اللي ما عندوش رؤيه وجاي عشان يحول مصر لولايه اسلاميه فيها لبس مش عارف ايه ونقاب مش عارف ايه ولحيه مش عارف ايه وبس على كده، لكن علم وثقافه وفن مفيش. ومهما كان بيتقال من الاخوان نفسهم او حتى المنصفين ان الراجل متعلم في امريكا واشتغل هو ومراته هناك وفضل ورا بناته لحد ما كملوا تعليمهم، وحتى البنات اللي في حملته الانتخابيه كان بيشجعهم يطوروا من نفسهم ويدوروا على مستقبلهم لو احتاجوا شيء يتعارض مع التقاليد والعادات، مهما كان بيتقال كده كان برضو كل خطوه بيقدمها لقدام يرجع عليها 10 لورا اول ما يطلع له فيديو هنا او هنا في تصريح غير موفق منه او في حاجه من ماضيه متسربه عشان تشوه صورته بقصد قدام الناس، مش بس في مصر ده حتى صورته قدام الكوكب كله وبالذات في امريكا اللي اقل سيره شمال عن اسرائيل واليهود وبالمره 11 سبتمبر كانت بتخليها تهرش. فمره يعيدوا الفيديو القديم اللي بيشتم فيه الاسرائيليين وبيقول عليهم مصاصين دماء واحفاد القرده والخنازير، ومره فيديو تاني لمقابله ليه في 2005 مع CNN وهو بيقول انه مش مقتنع ان تنظيم القاعده له يد في هجوم 11 سبتمبر على البرجين، ازاي يعني طياره تعدي كده في مبنى بالحجم ده زي السكينه في الحلاوه، زائد ان الامريكان ما عملوش محاكمه عادله للمتهمين فاكيد في حاجه مش مظبوطه ومعموله بقصد عشان يبرروا الهجوم على العراق بعدها. كلها فيديوهات كانت بتنزل وتنتشر بين الناس بشكل متعمد ياكد لك ان وراها حد قاصد مش مجرد ركوب للترند وخلاص. بس وقتها التصريحات دي ما كانش بيقف عندها المصريين كتير، لان قشطه يعني الاسرائيليين ولاد 60 في 70 واشتمتهم وسيله بنتقرب بيها لربنا، وفي نفس الوقت مش فارق معانا مين فجر البرجين في امريكا، يطلع تنظيم القاعده تطلع الوقفه تطلع ام فتحي مش فارق. اللي كان بتشغله قوي بقى الفيديوهات دي وبياكل على قفاها عيش كان الاعلام الامريكي اللي بيقعد يناقش ويحلل ويسال ويتكلم عنها في كل مناسبه، بس بالنسبه لقياداتهم فما كانوش بيقفوا عندها كتير، لان السؤال الاهم اللي كان شاغلهم المجلس العسكري اللي مثبت في السلطه بكل قوته وبيضغطوا عليه بكل الطرق عشان يسلم السلطه في اسرع وقت، فكان عندهم استعداد يبلعوا اي شيء لاي مرشح حتى لو شتمهم ودف عليهم بس يبقى بديل في يوم من الايام للمجلس. من ورا الكادر كان وائل هداره بينظم حمله مضاده للفيديوهات دي، سواء بلقاءات في التلفزيون تحسن صورة مرسي او تصريحات موزونة وعاقلة او لقاءات على ارض الواقع مع القوى الثورية زي الاجتماع اللي نظمه مع الليبراليين في فندق فيرمونت في القاهرة عشان يطمنهم ان مرسي عاوز يوحد الثوريين كلهم وراه لحد ما يقضي على بقية نظام مبارك، وانه مرحب بكل الفئات ومش هيسيب جماعته يبقى لها الاولوية على غيرهم بما فيهم الستات والاقباط وبقية اقليات مصر. بس سبحان الله يا جدع، هو كان يقول كده والناس تخرج مرتاحة من هنا فتحصل حاجة تكركب الدنيا كلها على بعض وترجعوا لنقطة الصفر تاني، لدرجة حاسسك ان حملته كلها كانت عيال شمال وسوي يعني مفهومش حد نيته سالكه، يعني يبقى جايب سيره الليبراليين والاقباط بالخير وايده اللي ممدوده للكل يوم طلع لك نجيب ساويرا زي الخازوق بافتكاسه يعملها بدم ام اللي يلطش على تويتر ويحط صوره ميكي وميني بجلابيه ودقن ونقاب، قال يعني ده اللي هيحصل في مصر لما التيار الاسلامي يحكم، فساعتها ينتفض مرسي ويقود بنفسه مقاطعه لشركه الموبايل بتاع الساويرس عشان يجبره على الاعتذار.
دعوت إلى مقاطعة هذا الجوفر لا لأنه مسيحي أبدا والله أبدا. وكم من المسيحيين نحترم ونجل ونقدر، إنما هذا مصري فاسد من بقاء النظام السابق.
وفعلا بعد فترة يطلع ويعتذر ويقول انه ما كانش قصده الا هزار عادي لكن خانوا التعبير.
اخطأت واكثر من اللي ضايقني من الخطأ ان يعني مفترض ان شخص يتوسم فيه الذكاء انه ما يعملش غلطة غبية زي كده. لكن انا بس عايز اشرح ملابساتها، معلش يا اسر اديني بقى فرصة عشان
لا إيه؟ انا معلش عشان انا معلش انا والله هدي حضرتك الفرصة لكن انا اريد ان ابني على الاجابة الاولى انك تعترف بانك اخطأت
طبعا، والا ما كنتش اعتذرت. هل كنتش اعتذرت؟ خد بالك انا مش من النوع اللي اعتذر.
طب جميل انا هاجي الاعتذار
اي حد كان عارف ان ده استظراف تافه من شخصيه اتفه والمفروض ما يهزش المسلمين في حاجه، وكان كفايه عليه كلمتين عاقلين وشكرا، خصوصا من راجل بقت شغلته السياسه ولازم يوزن تصريحاته وافعاله بالشعر. لكن زي ما اتفقنا مرسي ما كانش سياسي قد ما كان بيتصرف بفطرته وبعقليه الناشط الثوري اللي مؤمن بقضيه وفكره وبيدافع عنها مهما كان وضعه او ظروفه. ابسط دليل على كده مش بس صدامه مع ساويرس ويحصل اللي يحصل، ده حتى في تصريحاته العاديه في عز ما كان محتاج يكسب شعبيه جديده عند فئات المجتمع زي الستات مثلا، فتلاقيه صرح في وش الفيمينست كده ان الرئيس في الاسلام ما ينفعش يكون حاجه غير راجل مش واحده ست، وانه ما عندوش مشكله في ترشيح واحده لنفسها في الانتخابات، لكن هل هو هينتخبها ولا لا دي قصه تانية خالص. يعني في الوقت اللي كان ممكن بتصريح متزوق يكسب الستات دي في صفهم زي واحد صاحبنا كده يعني، او في الوقت اللي ممكن يحسسهم انه انسان منفتح على الاخر وسبور وحسين فهمي في نفسه كده، تلاقيه طالع بكل صراحه يقول رايه وفكره وتتفق معاه وتختلف مش فارقه. مرسي يمكن كان فيه يعني نقط ضعف كسياسي او غير مناسبه للمنصب اللي ترشح له، بس الاكيد انه كان من النوعية اللي لما بتؤمن بشيء بتكمل فيه للآخر مهما كان الثمن. والله يرحمه فضل ورا اللي آمن بيه لحد ما دفع ثمنه من عمره هو نفسه.
لما بتقعد في صلاتك وبتدعي ربنا بتدعي تقول ايه؟
اللهم ارزقنا الخير وارزق هذا الوطن الخير وبارك له فيه، اللهم بصرني بالحق وعني عليه، اللهم اجعلني سببا في ان تنهض مصر واهلها. انا شفت العالم كله ومشيت فيه، تعلمت كتير وشفت تكنولوجيا ومصانع وعلم وابحاث ومعيشة وعدالة وحق. عايز مصر بلدي تبقى كده يا رب. انا على مكتبي الآية اللي انا قلت عليها زمان، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. ارجو ان احنا كلنا لما نرجع لربنا نبقى عارفين من دلوقتي انه هيحاسبنا على كل حاجة.
ده ببساطة محمد مرسي اللي ممكن تتفق او تختلف معاه بعد سنين من ترشيحه للانتخابات، وممكن واحد يقول ظلمناه، وممكن واحد تاني يقول ما كانش هينجح لو قعد 100 سنة، وتالت يقول كنا نديله فرصة ونجرب. ممكن دلوقتي نختلف حوالين الراجل ده، لكن وقتها ما كانش فيه اي اختلاف عليه في نظر ناس كتير حتى في حملته وجماعة الاخوان نفسهم، ومع كل رغبتهم انه يكسب بس كل واحد كان عارف ان ده مستحيل وان فرصة اي مرشح تاني وعلى راسهم ابو الفتوح اقوى منه مليون مرة. بس المفاجأة حصلت من غير ما حد يعرف ازاي وامتى. في اول جولة في الانتخابات قدر مرسي انه يتصدر القائمة ويجي وراء احمد شفيق على طول بفرق بسيط. اغلب الناس ما كانتش مصدقة ان الراجل اللي ظهر من العدم ده قبل الانتخابات بشهر واحد ركب على عتاولة سياسة زي حمدين وعمرو موسى وابو الفتوح، وحتى شفيق اللي كان رغم كره كل الصور ليه لكن كان له قاعدة شعبية مش هينة في الشارع، دخل الاتنين جولة الاعادة وتجمع الكل ورا مرسي حبا فيه او في الاخوان او حتى عشان شفيق ما يمسكش. وفعلا في النهاية وبرضه بفرق بسيط قدر مرسي يكرر اللي نجح فيه اول مرة ويفوز تاني على شفيق عشان يبقى اول رئيس منتخب رسميا في تاريخ مصر. اول حاجه عملها مرسي واكدت انه اكتسب خبره سياسيه اتطورت بشكل كبير جدا كان القرار اللي اخده انه يروح ميدان التحرير قبل حتى ما يحلف اليمين رسميا قدام مؤسسات الدوله، عشان يحلف لكن قدام الناس في الميدان وعلى الملأ. يومها اتعمل له منصه كبيره قوي في الميدان واتلمت حراسه وبادي جاردات، بس الراجل طلع بمنتهى الهدوء وفضل نفسه مكان ومسك الورق اللي كان فيه الخطاب والميكروفون وبدا يتكلم. والصراحه الراجل في خطابه يومها كان مبدع وراسي ومتسلطن. تقولش احمد في زمانه بدا مرسي كلامه بتحيه الناس كلها في مصر المسيحي والمسلم واللي في البيوت واللي موجودين في الميدان. كان ذكاء منه انه ينادي على فئه من الشعب عشان ياكد انه بيحترم الكل وانه مش الزعيم الاسلامي اللي جاي منصب نفسه خليفه للمؤمنين والباقي كفار ولا كلب. بالعكس ده حي بتوع السياحه والفن والادب والليبراليين، وفوقيهم كلهم كان بيعيد ويزيد في تحيه الشهداء اللي قال عليهم درر، وان روحهم كانت بتطوف حوالين الميدان وكل شارع واقع فيه ضحايا في مصر عشان يروا بدمهم شجره الحريه.
واكد على احترامي وحبي وتقديري لرجالي لأهل الفن والإبداع والثقافة ولرجال الإعلام المخلصين لمصر، وكذلك لأحبابي وأبنائي وإخوتي وأخواتي متحدي الإعاقة. إلى هؤلاء أؤكد بالتكرار تحيتي، أقف معكم اليوم لأحيي كل الثوار في كل ميادين مصر، وأحيي قبلهم شهداءنا الأبرار الذين تنطقوا جنبات هذا المكان بتضحياتهم العظيمة وتبرهنوا أن دماءهم الزكية هي التي روت شجرة الحرية.
ووسط ما الهتافات عمالة ترف الله أكبر، كان مرسي بيتكلم عن أنه جاي بإرادة الناس وبرغبته، وأنه على مسافة واحدة من الكل، لا مع فئة ولا ضد فئة، وأن الناس بس اللي في الشوارع هم مصدر السلطات، وهم اللي ليهم القوة الحقيقية يعينوا اللي عاوزينه ويعزلوا اللي مش على هواهم، هم الشرعية وأقوى مكان فيها. اللي يتحامى في غير الناس يخسر، واللي يمشي مع إرادتهم ينجح. وفي وسط الكلام رمى حتة كده بصياعة لقح بيها على المجلس العسكري، لما قال إن مفيش مؤسسة ولا جهة ولا هيئة مهما كانت تقدر تسرق الشرعية من الناس، ولا تعمل نفسها فوق الجماهير وتفكر إنها تسيطر عليهم، وإنه ما يقدرش يتخلى عن صلاحيات الناس ادوهاله. ها انتوا معايا لحد ما نسترد حقنا بالكامل؟ والناس تهتف. هو يكرر السؤال بحماس اكتر والناس تهتف.
جئت اليكم اليوم والى كل ابناء الشعب المصري الكبير لانني مؤمن تماما بانكم مصدر السلطة، بانكم مصدر السلطة، والشرعية التي لا تعلو، والشرعية التي لا تعلو عليها شرعية. انتم اهل السلطة ومصدرها، وانتم الشرعية واقوى مكان فيها. من يحتمي غيركم يخسر، ومن يسير مع إرادتكم ينجح، ونريد لوطننا أن ينجح. جئت إليكم لأنني مؤمن تماما بأنكم مصدر السلطة والشرعية التي تعلو على الجميع، تعلو على الجميع. لا مكان لأحد ولا لمؤسسة ولا هيئة ولا جهة فوق هذه الإرادة. جئت لأجدد العهد معكم، لأجدد العهد معكم، وأذكركم أنكم وحدكم الجهة التي دائما سأبدأ منها طالبا بعد عون الله دعمها وتأييدها. فهل أنتم مستعدون؟ هل أنتم ماضون معي إلى آخر الشوط لنحصل على كامل حقوقنا، على كامل حقوقكم؟ لن ينتقص أحد كائنا من كان شيئا من حقوقكم ما دامت هذه إرادتكم بعد إرادة الله.
كان خلاص في خلال كام دقيقة استحوذ على اهتمام الناس ودانهم، وقدر يخليهم يتفاعلوا معاه بأسرع طريق ممكن، الصدق. في الخطاب كان مرسي بيأكد كل شوية انه جاي هنا عشان يخدم الناس، وانه مش بيخاف من حد. يقول اهو الكل سمعنا اهو، وعلى عينك يا تاجر، حكومة ووزراء وجيش وشرطة ورجالة وستات، والكبير فيك يا بلد، كله سامع كلامي وبقوله في وشه انا ما بخافش الا من ربنا، ومن بعده الناس مش حد تاني. وفتح مرسي الجاكيت بتاعه في اللقطة الشهيرة عشان يقول للناس الدليل اهو، اديني جاي لكم لا لابس حماية ولا واقي رصاص ولا حاجة، لاني ما بخافش على نفسي من اي شيء.
من اجل ذلك اتيت اليوم اليكم الى الشعب المصري.
اللقطة دي هياخدها الإعلام بعد كده ويفضلوا يعيدوا ويزيدوا فيها، ويقولوا إن مرسي حب يقلد عبد الناصر وهو في المنشية سنة 54 لما كان بيخطب وفجأة اتضرب عليه رصاص.
أيها الرجال فليتقوا في مكانه، أيها الأطفال فليتقوا في مكانه، دمي في داهم لكم، حياتي في داهم لكم، دمي في داهم، حياتي في داهم. أيها الرجال، أيها الأحرار، أيها الرجال، أيها الأحرار.
أوه برافو، واللي عيط واللي وقع مجمع عليه من طوله من فرط التأثر يعني بالكلمتين دول. لكن ولا واحد من الإعلام كان عنده الشجاعة إن يقول الراجل ما جرالهوش أي حاجة يا جدعان، وحتى البقعة اللي الناس شافتها طلع بعد كده حكايات إنها كانت حبر مش أكتر يعني، وإنه وارد أو إن ده يكون فيلم مترتب عشان يبين للناس إنه بيتحارب وإن كل ضده. وده الفرق بين موقف عبد الناصر واللي عمله مرسي، إن موقف مرسي في الميدان اتعامل بطريقة عفوية جدا وأقرب للبساطة، ومن شخص أصلا جاي بانتخابات حرة وبإرادة الناس، يعني لسه ما لحقش حتى يتحارب أو حتى حد يسهر يحط له خطه اغتيال ولا حاجه، مش شخص جاي بانقلاب ورجالته هم اللي سهرين ان يحطوا خطط للقبض على اي حد يفتح بقه او يعترض بكلمه حتى. المهم واخيرا جت اللحظه اللي انتظرها الناس، وحلف مرسي اليمين قدام الملأ على احترام الدستور والشعب والقانون. خلص مرسي الخطاب بتاعه في النهايه، ووقف وحيى الناس دقايق قبل ما يمشي ويسيب المنصه، بس نزل وهو سايب للناس في الميدان وحتى اللي تابعت الخطاب في التلفزيون احساس باحترام للراجل ده، والاهم احساس بالتفاؤل ان اخيرا جه رئيس الواحد ممكن يستبشر بيه خير ويحس انه مختلف. الساعه اللي شويه اللي قال مرسي فيها خطابه لعب بذكاء كبير على شويه اوتار كده علمت مع الناس، ورسائل خفيه ما كانتش موجوده اعتباطا، وسواء مرسي نفسه اللي قالها من دماغه او حتى كانت مكتوبه له من الاول من فريق صايع بيلعب سياسه بمعلمه، ففي الحالتين اللي فهم الرسائل دي قال في النهايه ان الراجل ده دماغه حلوة وبيفهم. يعني مثلا في كلامه المرة دي اتعمد مرسي انه يكون بعيد تماما عن لغة الخطابة اللي اتعود عليها في اجتماعات الاخوان او برلمان مبارك او حتى في الحملة الانتخابية بتاعته. مفيش المرة دي كليشيهات عمال على بطال وتنظير وشعارات، وحتى في اقتباسه من الايات كانت عادية جدا وممكن اي حد مكانه يتكلم بيها حتى لو مش محسوب على التيار الاسلامي. تركيز مرسي كله كان على توجيه الكلام لكل الناس، وانه على مسافة واحدة من الكل، وان الشعب هو بس اللي مصدر السلطة والتشريع. الثلاث حاجات دول كانوا بيأكدوا اكتر انه رئيس ثوري من قلب الميدان اكتر منه رئيس حزب او جماعه جايب الورقه والقلم التصويت. عارف كمان يكسب ود الناس كذا مره، كانت اهمهم لما في نهايه الخطاب قال انه شايف في الميدان يفط عن المسجونين في احكام عسكريه، فبيلتزم قدام الكل انه هيفضل وراهم لحد ما يتم الافراج عن كل واحد فيهم. اهو كل ده زائد الحركه العفويه بتاعت واقي الرصاص واصراره على انه يبعد عنه الحراسه الشخصيه ويحيي الجماهير بود وبساطه مش بتناكه مبارك الرخمه، كل ده خلى الناس تحس ان هم قدام راجل مختلف، رئيس بعقليه وطبيعه ما فيهاش الاطه عسكر ولا التعالي والنفخه الكذابه بتاعه النخبه اللي كل واحد فيهم شايف نفسه المهدي المنتظر اللي جاي يخلص الناس من بؤسهم وجهلهم وانه خساره في البلد دي. حتى الاعلام بعد الخطاب ده مسك كلام مرسي وفصصه حته حته، وقعد يحلل ويطرح اسئله ويقول هو قال دي ليه هنا ويقصد ايه بكذا. ونفس الحال في امريكا اللي ركزت قنوات اخبارهم على الخطاب واتكلموا عن اسلوب مرسي الجديد عليه، لكن اكتر حته وقفوا عندها كانت وهو بيوعد الناس انه هيفضل ورا المدانين في المحاكم العسكريه لحد ما يفرج عنهم، وفي وسط كلامه وعد انه هيعمل نفس حكاية مع الشيخ عمر عبد الرحمن، فاكرينه الشيخ المصري الكفيف اللي قلنا عليه في حلقات سابقة انه اتقبض عليه واتسجن سنة 93 في امريكا بقضية تفجير مركز التجارة العالمي. مرسي قال انه هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يفرج عن الراجل ده هو كمان، فساعتها كل وسائل الاعلام ركزت على الجملة دي وسألت هو بيوعد ازاي عن حاجة ما يملكهاش، ده ارهابي مسجون في بلد ليها سياده. وهري طويل عريض لحقوه مستشارين مرسي قبل ما يوسع لما فهموه ان الشيخ ده مدان في قضيه جنائيه مش سجين سياسي زي اللي في مصر، يعني محدش يملك الافراج عنه خصوصا من دوله زي امريكا. والقصه في النهايه قدرت تتلم قبل ما يبدا الناس هناك يشوفوا مرسي في اول موقف ليه، وقبل ما يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم ده متطرف او على اقل تقدير سياسي هاوي ما يعرفش الفرق بين المسجون السياسي والمجرم المدان. بس احنا مش هنقف عند التفصيله دي كتير، اللي يهمنا هنا اكتر من وعود مرسي في اخر خطاب ليه هو الخطاب نفسه عند الناس واحساسه انه اكتفى بيه، فمش فارق معاه بعديه اي احتفالات او مراسم تنصيب للرئاسه. يعني تاني يوم مثلا كان عاوز يرجع البرلمان اللي المحكمه حلته عشان يحلف اليمين قدامه خلاص زي المعتاد في مصر، لكن المجلس العسكري وقف قصاده وقال له لا معلش يا باشا ده حكم محكمه ما فيهوش تراجع. فقال لهم قشطه مش هنقف عند دي كتير، وقام طالع على المحكمه الدستوريه الساعه 11 الصبح، وفي قعده تحسها قعده عرب كده وقف فاروق سلطان قال كلمتين عاديين ما لهمش طعم في الميكروفون عن سياده القانون ودور المحكمه الدستوريه وشويه هري كده. بعدها قام مرسي وحلف اليمين الدستورية بشكل رسمي وتعشت على كده. خلص الراجل من هنا وبعدين ركب العربية بتاعت الرئاسة وطلعوا كلهم على جامعة القاهرة، وهناك حلف اليمين للمرة التالتة قدام حشد محترم المرة دي معظمهم من نواب البرلمان اللي اتحل وسفراء الدول والحكومة وطبعا عمو طنطاوي. طنطاوي غريب انا ما حدش سألني يعني، بس معناه صوت المجلس العسكري في وسط الليلة دي كلها يعني، اقول له دي تيجي هم دول بيتوصوا؟ كان لازم يطلع لك تصريح زي الخازوق كده يعكنن على الناس ويخلوهم محتارين. مش قلنا الناس افتكروا الحرب بينهم وبين المجلس العسكري انتهت بتعيين مرسي؟ عط دي كانت لسه بتسمي هي، بس كانت بتاخد فتره هدنه خفيفه كده، بس حتى في الهدنه دي كان لازم المجلس العسكري ياكد على سلطته واهميته قدام الناس، وانه مش طربوش خلص دوره فشكرا هيترمي بره الصوره، هو موجود بس لما يجيله مزاجه، وهيفضل الحارس الامين الجدير بثقه الناس. ده اللي قاله اللواء محمد العصار ومحمود شاهين في مقابله في التلفزيون قبل يمين مرسي. فالمذيع سأله حارس يعني ايه فندم؟ الراجل قال له بمنتهى البجاحة فسر الامر زي ما انت عاوز. بالنسبة للاعلام بقى فده قرر يلعبها من الاول بوساخة مع مرسي، يعني حط الراجل في كفة والمجلس العسكري في كفة، فلقى ان اللي يعرفه احسن من اللي ما يعرفوش، بس ده رئيس دولة برضو مش رئيس مراجيح مولد النبي. الحل ايه؟ فقرر يتصرف زي اي واحدة رقاصة ما بتعمل مع زباينها، يلعب على الطرفين بالعقل ويقعد يمحلس لده شوية ولده شوية، بس الاولوية للتقيل اللي فيهم. والتقيل هنا كان طنطاوي طبعا، لانه بالنسبة لهم ايده على كل مفاصل البلد من اول يوم، وشافوا معاه سنة عنب وما مش حمل انه يقلب وشه عليهم، ده ايده طرشه وهزار امه غبي. انما مرسي ده جديد في الكار ولسه في مرحله جس النبض، يعني مفيش خطر منه دلوقتي. عشان كده هتشوف الاعلام في الفتره دي بكل الوشوش العكره اللي كانت بتطلع على القنوات كل يوم، فتلاقيهم نازلين محلسه وتمجيد في قيادات الجيش الحكيمه اللي تعبت لحد ما وصلت البلد لبر الامان، والمجلس اللي جاله بواسير من كتر ما شقي وصرف من دم قلبه لحد ما الشعب كبر وبلغ ما شاء الله وطلع له شنب اعدادي الاخضر ده. حتى في الجرايد كان اول عنوان للاهرام عن القوات المسلحه اللي منتميه للشعب وهتفضل جنب الدستور والشرعيه، ولازقه فيه صوره مرسي وطنطاوي. بس الظاهر الواد بتاع الفوتوشوب حب يوجب مع طنطاوي، فقال لك انا هعمله هالك في نفسه كده وضخم، وقعد يضخم فيه وينفخ في عضلاته لحد ما خلاه قد العربيه النقل في نص الصفحه. وعلى جنب كده على الهامش كانوا بيتكلموا في خبر عادي جدا عن البورصه المصريه اللي انهارت يا عيني بعد ما جه مرسي، وشوف ازاي يا اخي النحس. لكن لو عاوز تعرف قد ايه الكذب بتاعهم كان فاجر، كفايه تعرف ان مؤشر البورصه تاني يوم اعلان فوز مرسي طلع 7.6%، وده كان اكبر مكسب تسجله البورصه في يوم واحد من 2008. لكن احنا هنشوف الحاجات دي كتير قوي الفتره الجايه، فما تستعجلوش على رزقكم، كله جاي. المهم ان العجله دارت وابتدى مرسي يتعرف على احوال البلد ومؤسسات الدوله ويحط خطه للمصايب اللي استلمها في مصر بعد ما سابها مبارك بتبلبط في بركه مجاري. مشيت الدنيا في الاول هاديه، بس انتوا طبعا اكيد زي مستنيين الخازوق، احنا خلاص بقينا عشره عمره وعارفين ان كل ما القصه بتمشي واحده واحده ومفيش حس في البلد او مشاكل لازم يطلع خازوق. والخازوق المره دي ما جاش من القاهره ولا ميدان التحرير، المره دي جه من سيناء وبالتحديد من رفح في 5 أغسطس 2012، لما ثلاث عربيات لاند روفر فيها أعضاء من جماعة أنصار بيت المقدس طلعت على نقطة تفتيش للقوات المسلحة وفتحت النار على العساكر وهم بيأكلوا ساعة الفطار في رمضان، فقتل 16 شاب في عمر الورد واتصاب 7 تانيين قبل ما يطلعوا بعربياتهم على حدود فلسطين عشان يقتحموها. لكن الجيش الإسرائيلي قدر إن هو يوقفهم ويقصف العربيات بتاعتهم. قامت الدنيا وما قعدتش، وبقى الناس ما لهمش سيرة غير الترحم على اللي ماتوا والتريقة على الجيش اللي مش عارف يحمي العساكر بتوعه في الوقت اللي عدوه جيش وفايق وصاحي ومتجهز تمام. الحادثة دي برغم بشاعتها بس جت على الطبطاب لواحد في الفترة دي كان مختفي خالص في الظل ومالوش صوت ولا ظهور كتير، لكن اللي حصل ده خلاه يصحى ويركز ويعرف ان فرصته جت ولازم يستغلها صح. بعد اسبوع واحد من الحادثة حصل اجتماع خاص في القصر الرئاسي بين مرسي وبين اللي هو اركان حرب عبد الفتاح سعيد السيسي. وقتها كان السيسي لسه قصير ومسهوج زي ما هو، بس كان في التوقيت ده مدير مخابرات الحربية. وفي القعدة الخاصة معاه اللي تسربت احداثها بعد كده حذر مرسي من محاولة اغتيال ليها تحصل لما يخرج للجنازة العسكرية بتاعت الشهداء. ومش بس كده، ده سلم طنطاوي وسامي عنان تسليم اهالي وقعد يقنع فيه ويحلف له 30 ملة ودين ان الاثنين فاسدين وبيخططوا البلاوي ضده في الفتره الجايه. قام السيسي بعد ما خلص كلامه وقال له مرض كده يابا، اديني عرفتك الزيتونه وانت ودماغك. مشي وساب مرسي قاعد بيغلي. لكن قبل ما الدنيا تهدى كان مرسي مستدعي عنان وطنطاوي في اجتماع على اعلى مستوى واللي كان فيه في قمه انفعاله، لدرجه ان المساعدين بتوعه كانوا سامعين الاصوات والزعيق من جوه وهو مجتمع بيهم، وهي يا مؤمن المقابله اليتيمه مع طنطاوي. وكان طالع بيان على التلفزيون يعلن للناس احاله طنطاوي وعنان للتقاعد باعتبار كل واحد فيهم ما شاء الله 76 سنه والتاني 64 سنه، يعني يا دوبك يلحقوا يغيروا هدومهم ويعملوا كوبايه الشاي بلبن ويستنوا امر الله في اي لحظه. وعشان يرضيهم ويخرجهم بشكل شيك قدام الناس عين الاثنين مستشارين للرئاسه وادى كل واحد وسام يفرح له بيه كام يوم كده قدام صحابه. بس الظاهر ان الليله كانت محبوكه كويس حوالين الاثنين، فما عرفوش يفلفصوا باي حاجه ولا يقفوا قدام القرار. وطلع طنطاوي بعد كده وقال ان ده للمصلحه العامه وان دي فرصه كويسه عشان الواحد يقضي وقت مع عيلته. بس الناس كانت عارفه ان الكلام ده عشان يحسن شكله اللي بقى زباله بعد ما كان من كام شهر حاكم البلاد الفعلي، ودلوقتي قاعد ببيجامه سبونج بوب في البيت. بس كل ده مش مهم، المهم فعلا في نفس الفيديو بتاع الاقاله هي الحته اللي جايه دي.
كما قرر السيد رئيس الجمهوريه ترقيه اللواء اركان حرب عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي الى رتبه الفريق اول اعتبارا من اليوم. كما قرر السيد الرئيس تعيين الفريق اول عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي قائدا عاما للقوات المسلحه اعتبارا من اليوم. وقرر ايضا السيد الرئيس تعيين الفريق عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وزيرا للدفاع والانتاج الحربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على نظام الجمهوريه وان احترم الدستور والقانون.
مبروك، الله يوفقك ان شاء الله.
حيادي لكل قادم سلام لكل القيادات لكل القادم لكل الجنود لكل الأخذ حياته وبني وفاعل
فضل زي ما قلنا السيسي في الوقت ده كان لسه واجه جديد، حتى مستخبيه كده بسيلوفانتها ومحدش عارف عنه معلومات كتير غير اشهر حاجه متداوله بين الناس انه المسؤول الاول عن كارثه كشوف العزريه، وانه عمل دراسات عسكريه في امريكا واشتغل مدير المخابرات الحربيه لغايه ما رقاه مرسي لفريق اول ومسكه وزاره الدفاع، لكن كان باين ان مرسي متمسك بيه جدا وشايفه يستحق الفرصه دي وفرحان بقرار تعيينه يمكن اكتر منه، لدرجه ان مفيش كام يوم وفي احتفال الازهر بمناسبه ليله القدر طلع مرسي في خطابه قدام الناس يتكلم فيه بفخر عن الدم الجديد والاجيال الجديده اللي بتبص لقدام والتطوير اللي بيحصل للحكومه المصريه. كل التقارير اللي خرجت في الفتره دي كانت بتتكلم عن السيسي وهي مش عارفه ايه وضع امه بالظبط. التحريات اللي اتعملت كانت بتعرفه على انه مسلم تقي وورع جدا، لدرجه انه في نظر ناس كتير كانوا بيعتبروه محسوب على التيار الاسلامي. والله زي ما بقول لك كده، حتى امريكا والسعوديه والامارات واسرائيل نفسها كانت تقارير مخابراتها كلها بتقول ان السيسي شخصيه مشبوهه ومش مظبوط، وان وجوده خطر باعتباره قريب جدا من مرسي ومن الفكر بتاعه. بس كل التقارير دي كانت كوم، وتقرير السفيرة آن باترسون كان كوم تاني، اللي كتبت فيه انها تعرف السيسي كويس وانه يتلخص عندها في ثلاث صفات اساسية: طموح وماكر وما عندوش ادنى رحمة. في نظر باترسون كان السيسي خطر مش في اجتماعه مع مرسي لانهم من التيار الاسلامي زي ما اتقال، هو فعلا خطر لكن خطر على مرسي نفسه. مرسي اللي بدا فترته بتأييد كبير من الناس في الشارع لكن بعداوة من الدولة العميقة اللي كانت ضربه جدورها في كل حتة في الدولة، ومع قوة ثورية شافت نفسها افضل منه وتستحق المكان اللي هو فيه. وفوق ده كله الناس اللي معاه اللي كانوا المفروض بيساعدوه لكن في الحقيقة هم اكتر ناس بيتعمدوا يبوظوا ترتيباته باي طريقة ويعرضوه بجرأة وهم مش خايفين من اي رد فعل منه. يا راجل ده في اللقاءات الصحفية كان وائل هدارة اللي مفروض كبير المساعدين بتوعه وهو بيترجم للصحفيين تصريحاته كان بيجود ويقول اللي على مزاجه كده وتيجي زي ما تيجي، فكان مرسي يتدخل ويصحح الكلام بالانجليزي بنفسه ويقول لا انا كان قصدي كذا وكذا، وكل ده للاسف من غير ما ياخد ردة فعل او يعاقبه باي شيء. وفي واحد من اللقاءات مثلا كان وائل بيمجد في القوات المسلحه ويقول للصحفيين الاجانب ان دور الجيش مش سياسي خالص، دوره كله حمايه الحدود ومؤسسات الدوله، وده بالظبط اللي عمله المجلس العسكري. فيتدخل مرسي ويقول لا مش ده اللي قرره المجلس العسكري ابدا، مش يسكت بقى ويحس انه تجاوز حدوده، ده يرجع يتكلم بجرأة اكبر ويعارض مرسي ويقول لا الجيش ساب السلطه فعلا في 12 اغسطس اللي فات، والدليل فيديو اقاله طنطاوي وعنان اللي اعلنوا فيه ان هم بيسلموا السلطه التشريعيه بالكامل وبرغبتهم لمرسي. فيرجع مرسي يقول له يا ابني تهدي بقى، قلت لك لا هم ما تخلوش عن السلطه كده، دي اراده المصريين من خلال رئيسهم اللي انتخبوه، والرئيس ده هو القائد الاعلى للقوات المسلحه وله الحق في امرهم باللي فيه مصلحه البلد. المثل بيقول من امن العقاب اساء الادب، فلو شفت الموقف اللي فات فيه تجاوز لكن يعدي، او بتقول لنفسك الراجل اصلا اخذ على مرسي من ايام الحمله الانتخابيه بتاعته، فشوف الموقف في اللي جاي كده وانت هتفهم كلامي. في سبتمبر 2012 طلعت مظاهره قدام السفاره الامريكيه بسبب فيلم امريكي اتعمل فيه تريقه على النبي عليه الصلاه والسلام، وفي وسط المظاهره دي في ناس قدرت تطلع فوق سطح السفاره وترفع فوقها علم اسود زي بتاع داعش. في مصر حصلت المظاهرات واتفضت وكل واحد راح لبيته، لكن في ليبيا وفي نفس الليله حصل هجوم مسلح بسبب الفيلم ده على القنصليه الامريكيه هناك، اتقتل بسبب السفير الامريكي وثلاثه معاه. واحد هيسالني ايوه ايه علاقه ده بكلامنا ومساعدين مرسي؟ اتقل عليا بس عشان تفهم الليله ماشيه ازاي. دلوقتي كان المفروض ان مرسي مسافر بروكسل عشان اجتماع مع الاتحاد الاوروبي، الراجل قبل طيارته ما تتحرك من مطار القاهره سجل فيديو قصير فيه كلمه بيدين بيها الهجوم على السفاره وبيتعهد انه هيامن كل السفارات الاجنبيه عشان ما يتكررش الاعتداء ده تاني. حلو الكلام، الراجل سجل الكلمتين من هنا وسافر وهو سايب الفيديو للمساعدين عشان يجهزوه قبل ما يتذاع على تلفزيون الدوله. عارفين بقى المساعدين قالوا له ايه؟ الفيديو باص، وهم طبعا عشان ما حبوش يعكننه على مرسي ويبوظوا له السفريه بتاعته قالوا له تاني يوم الصبح كده. وبمنتهى البساطه طقم المساعدين المسؤولين عن تصوير ومونتاج فيديوهات الرئيس قالوا له يا رئيس الفيديو باظ. ممكن تقول ماشي يا عم يعني غلطه مش مقصوده، وهم يعني مصلحتهم ايه بوظوا حاجه زي كده؟ بس السؤال اللي هساله لك، هل تفتكر ان دي غلطه ممكن تطلع من طاقم محترف رئاسي بيتنقع على الفرازه؟ ومش اي طاقم، ده متعين من ايام مبارك. هل حصل ده ولو مره اصلا ايام مبارك؟ يعني مجرد اصلا ان هم كانوا شغالين مع مبارك ده ما يخليكش تشك لحظه ان هم تعمدوا يبوظوا الفيديو عشان يحطوا مرسي في موقف وحش؟ وده اللي حصل فعلا، الاعتداء حصل وانتهى وجه تاني يوم وما طلعش اي تصريح من الرئيس، لدرجه الناس افتكرتهم كبر دماغه مش مهتم باللي بيحصل في البلد. ولما حاول يصلح الموقف قال بعد كده ان كان ممكن يتصرف ويتكلم ليلتها، بس كان عنده رغبه انه يحتوي الموقف ويتعامل معاه بحكمه وعقل. وفي النهايه يعني السفاره نفسها ما حدش فيها تعرض لاذى. لو عاوزين نلخص خطايا مرسي في الحكم فللاسف هنقول ان دي كانت واحده منهم بامتياز، رغبته في تجنب المواجهات والصدمات المباشره بكل وسعه، الرغبه اللي خلته يتهاون في البدايات ويتعامل بضعف وحلم في غير مكانه، فكانت النتيجه تطورات وصلته في النهايه لمصير مؤسف. بس خلينا ما نسبقش الاحداث، بس. دلوقتي بس هنقول ان مع نهاية سنة 2012 كان الوضع ملاعبك في مصر ومتعقد اكثر من اللي فات 100 مرة. رئيس بيعافر وبيحاول يتصرف على قد قدراته، ومنظومة كاملة مش عاوزة ينجح وبتحاربه بكل الطرق، وقوة ثورية بتشكك فيه في كل مناسبة وشايفاه ما يصلحش للكرسي اللي قاعد عليه. وفوقيهم اعلام بدأت نبرته تتحول من حياد لانتقاد، وفي النهاية الهجوم اتعامل معاه مرسي الحقيقة بصبر يستحق الاحترام، وده بشهادة اكتر من دلدول من دلاديل النظام او اللي كانوا محسوبين على المعارضة زي باسم يوسف اللي كان بيغسل مرسي في كل حلقة في برنامجه ويتريق على مواقفه السياسية او تصريحاته زي المشهد الشهير بتاع لبس الدكتوراه الفخرية من باكستان، او مرسي بيرتبك في التصريحات، او لما اتنشر له تصريح صوتي لمقابلة مع نيويورك تايمز بيرد فيه على سؤال هل امريكا حليف لمصر فيقوله هو بيضحك ده يتوقف على تعريفك لكلمة حليفة دي، لكن الاكيد ان احنا عاوزين نبقى اصدقاء حقيقيين مع بلد زي امريكا. What's the most important thing when you come to the United States you would like to hear from the US government?
The most important thing for me is to have real friendship between the Egyptians and Americans.
So what does that mean? What does that mean?
Yeah. What that means is mutual balanced relationships, mutual benefits. Now, I need technology transfer. I need scientific research. I need expertise in different directions to help. I have resources. Now, experience of the United States as far as planning, as far as implementing, as far as producing in different directions, real production. So there is a lot of things that I want to transfer from the United States to Egypt.
يومها الراجل اتغسل تريقة على كلمة أصدقاء حقيقيين دي، وكل اللي كان عاوز يجود ويعمل نفسه خبير سياسي وثوري كان بيلطش فيه.
He had a very firm message he wanted to deliver to the U.S.
Yes, a firm message to the United States. يعني حاجة ناشفة كده. اديهم في الناشف، اديله في الناشف لغاية لما يطرف ايدك بقى. وريهم ان سياسة مصر اتغيرت فعلا.
He had a very firm message he wanted to deliver to the U.S.
I think what I'm trying now, seriously, look into the future and see that we are real friends.
Friends? هذا الأوباما باسمه فريندز؟ يعني مفيش حاجة ناشفة؟ يعني أنت وهذا الأوباما أصدقاء؟ يلا مدام إن بابليك ومفيش فيلينج سوات.
بس ولا واحد من المولد ده كله كان واخد باله من اللي بيحصل ومن اللي داخلين عليه كمان كام شهر، ولا واحد كان شايف انه بيتساق زي الخروف في خطة مترتب لها من الاول، وان الهجوم على مرسي وانتقاده حتى لو كان معاهم حق في حاجات كتير فيه كان مخليهم معميين عن اللي حققته مصر لاول ويمكن تكون لاخر مرة، انها بقت دولة مدنية حقيقية، لا دولة عسكر ولا دولة دينية، دولة فيها حرية تخليك تنتقد وتتريق ومحدش يقرب لك بكلمة، دولة شرعية رئيسها وبرلمانه وحكومته حقيقية جاية من الناس نفسهم مش شرعية انقلاب او دبابة زي اللي سبقوه واللي جون بعده. اما الاخوان نفسهم فكانوا في وسط الهجة دي كلها عارفين ان مرسي قدامه طريق طويل لحد ما يكسب ثقة الناس بالكامل ويحكم ايده على البلد زي ما كان مبارك، والحد ده ما يحصل كانوا متأكدين ان كل يوم لمرسي وهو حي وسليم وعلى كرسي الرئاسة ده انتصار في حد ذاته. اقل هجوم على مرسي كان بيفزعهم، اقل كلمة فيها تلميح حتى لو عادي كان بيحسسهم ان هيحصل عليه انقلاب او ثورة للناس، لدرجة ان في مرة صحفي امريكي قال له بعد مقابلة منهم اهتم بصحتك وخلي بالك من نفسك يا سيادة الرئيس، فما ناموش من كتر التفكير ان ده ممكن يكون تحذير خفي او تلميح ان في محاولة اغتيال لمرسي بتقرب. ووضع بالعك ده كله وفي بلد بتغلي وما دقتش طعم الاستقرار حتى بعد وجود رئيس كانت كل الاحتمالات متاحة وعلى الترابيزة كل شيء واي شيء، ومحدش كان يجرؤ يقولك انه عارف حتى اللحظة الجاية ممكن يحصل فيها ايه، فما بالك ببكرة. لكن بكرة ده امر شرحه يطول وانا الليلة مشغول ونفسي اتقطع من الكلام، فنشوفكم على خير ان شاء الله.